وبه نستعينه وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإطلاق يقابل التقييد. هذا البحث من الأبحاث المهمة في علم الأصول، الإخوة يلتفتون إليه جيدا باعتبار أنه من أول الفقه إلى آخر الفقه أنت يلازمك هذا البحث. ومن هنا قيل ما من مطلق إلا وقيد. يقولون حتى هذه الجملة هم مطلق وقيدت، ما من مطلق إلا وقيد، حتى نفسها أيضا مقيدة أنها قيدت. فلهذا السلام عليكم ورحمة الله، فلهذا الإنسان لابد أن يفهم الإطلاق جيدا حتى يفهم أن التقييد ماذا يفعل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول بأن الإطلاق يقابل التقييد. طب الإخوة الذين درسوا علم المنطق يعلمون بأن التقابل على أقسام متعددة، تقابل التناقض، تقابل التضاد، تقابل العدم والملكة، وتقابل التضايف. بس هل يوجد عندنا قسم خامس للتقابل أو لا يوجد؟ بعد هذا موكول إلى الفلسفة، يعني بعبارة أخرى أن أقسام التقابل هل هي بنحو الحصر العقلي بنحو لا يوجد بعد قسم خامس، أو أنه بنحو الحصر الاستقرائي يمكن للإنسان أن يجد قسما خامسا. المهم أنه يوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد. أي نوع من أنواع التقابل؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله في صفحة 120 التقابل بين الإطلاق والتقييد. هناك سنبين الأقوال المختلفة في المسألة. الآن نأخذه على نحو الإبهام أنه أي نوع، المهم يوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد، ولكن أي نوع من أنواع التقابل هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. ما معنى المطلق وما معنى المقيد؟ الإنسان إذا تصور معنى تارة يقيد ذلك المعنى بقيد وأخرى لا يقيد ذلك المعنى بقيد، فإن قيد ذلك المعنى بقيد فيسمى المقيد، وإن لم يقيد ذلك المعنى بقيد فيسمى ماذا؟ المطلق. يعني مثلا الشارع يأتي إلى الإنسان، هذا معنى من المعاني التي يتصورها الذهن الإنساني، طبعا أنت تتصور معنى الإنسان، تارة يجعل الحكم للإنسان بلا أن يقيده بأي شيء، يقول أكرم الإنسان، أي إنسان تسأله، عالم يقول لا فرق، جاهل يقول لا فرق، بالغ يقول لا فرق، غير بالغ لا فرق، قائم لا فرق، جالس لا فرق. إذا تارة نتصور معنى لا نقيده لا بوقت خاص كالعدالة كالعلم كالبلوغ ونحو ذلك، ولا بحالة معينة كالقيام كالجلوس كالنوم كالحركة ونحو ذلك. إذا تصورنا المعنى بلا تقييده لا بوصف خاص ولا بحالة معينة فهو المطلق. أما إن تصورنا المعنى وأخذنا فيه وصفا خاصا أو حالة معينة فهو ماذا؟ فهو المقيد. ومن هنا يتضح لنا أن الإطلاق هو ماذا؟ هو تصور المعنى مع عدم تصور أي شيء آخر معه، مو تصور عدم التصور معه. ها التفتوا جيدا، الإطلاق هو ماذا؟ تصور معنى مع عدم تصور شيء آخر معه. فالإطلاق شيء أمر عدمي وأمر وجودي؟ وجودي وعدمي. عدمي الإطلاق هو تطور المعنى مع عدم تطور أي شيء آخر معه. أما التقييد ماذا يصير؟ لأنه تصور المعنى مع لحاظ خصوصية معه. واضح له هنا المطلب؟ سؤال: نحن عندما نقول هناك معنى إذا لم يلحظ معه خصوصية فهو المطلق، وإن لوحظت معه الخصوصية فهو المقيد. خب، هل يوجد جامع مشترك بين هذين المعنيين أو لا يوجد جامع مشترك؟ يعني ماذا؟ الأخ مطالع الحمد لله رب العالمين بالأمس فمفيد الحمد لله، أنا أفرح أن أجد أن الإخوة يطالعون البحث ويجون. فهل أن هناك مقسم مشترك بين هذين القسمين أو لا يوجد عندنا مقسم مشترك؟ هنا توجد نظرية، نظرية تقول أن المعنى لا هو مطلق ولا هو ماذا؟ مقيد. الإطلاق يحتاج إلى دال، والقيد يحتاج ماذا؟ إلى دال. فأنت إذا قلت إنسان، لو سألتك هذا مطلق، الجواب ماذا؟ لا. هذا مقيد، الجواب لا. لماذا؟ لأنه الإنسان، معنى الإنسان لن يؤخذ فيه لا الإطلاق ولا ماذا؟ ولا التقييد. وبعبارة أخرى، الواضح عندما أراد أن يضع لفظ الإنسان لمعنى هذا المفهوم في الذهن، تصور المعنى المطلق ووضع اللفظ بإزائه، أو تصور المعنى ينسجم مع المطلق وينسجم مع المقيد، أي منهما؟ هنا توجد نظريتان. نظرية تقول بأن الواضح عندما تصور معنى الإنسان تصوره بنحو ينسجم مع الإطلاق وينسجم ماذا؟ مع التقييد. أما نفس اللفظ لا هو موضوع للمطلق ولا هو موضوع للمقيد. فإذا أنت أردت أن تستفيد من هذا اللفظ في الإطلاق تحتاج إلى دال لو ما تحتاج؟ أحتاج. إذا أردت أن تستفيد منه في المقيد تحتاج إلى دال أو لا تحتاج؟ نعم، ولكن على طريقة تعدد الدال والمدلول، لأن الإنسان يقول من قبيل ماذا؟ من قبيل اللفظ الذي يصح استعماله في هذا المعنى ويصح استعماله في هذا المعنى. استعماله في هذا المعنى حقيقي ولكن مع دال آخر، استعماله في هذا المعنى حقيقي ولكن مع دال آخر. وهذا معناه أن لفظ الإنسان موضوع للمعنى المهمل للمطلق ولا المقيد. واضح هذا المطلب؟ ولكن في قبال هذه النظرية توجد نظرية ثانية تقول لا، الواضع وضع لفظ الإنسان لمعنى مطلق، فالإطلاق مأخوذ قيد في المعنى. واضح المطلب؟ خب، هنا نسأل منكم، يقول ما هي الثمرة؟ بس سواء الواضع كان واضع هذا اللفظ لمعنى ينسجم مع المطلق والمقيد أو واضعه للمعنى المطلق بقيد الإطلاق، الثمرة ما هي؟ نقول الثمرة، تريدون الثمرة، تظهر في موردين. إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمعنى المهمل الذي ينسجم مع المطلق وينسجم ماذا؟ مع المقيد، استعماله في المطلق استعمال حقيقي ومجازي؟ أحسنتم، لأنه قلنا موضوع للمعنى ينسجم مع المعنيين معا، فاستعماله في المطلق مع دال إضافي حقيقي، استعماله في المقيد مع دال إضافي حقيقي.
أما إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق استعماله في المقيد ماذا يكون؟ يكون استعمالا مجازيا. إذن هناك ثمرة مهمة تظهر، وهو أن ندعي أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق أو موضوع للأعم من المطلق والمقيد، أي منهما؟ فإن قلنا موضوع للأعم فاستعمال اللفظ في المطلق حقيقي على طريق التعدد الدال والمدلول، واستعماله في المقيد أيضا حقيقي على طريق القاعدة الاحترازية القيود. أما إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق واستعماله في المقيد استعمال لللفظ في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. إذا أنت إذا وجدت أن الإنسان المولى استعمل لفظا مطلقا وأراد المقيد لا بد تدعي كل الاستعمالات استعمالات ماذا؟ مجازية. هل يمكن الالتزام بهذا؟ يعني إذا قال المولى أكرم الإنسان العالم يقول هذا الاستعمال بعد استعمال مجازي، لماذا؟ لأن الإنسان موضوع للمطلق واستعمله هنا ماذا؟ للمقيد. أنت واقعا تحس من قولك أكرم الإنسان العالم عالم استعمال حقيقي هذا لو مجازي؟ قفتها حقيقي بالتبادل والوجدان دراه حقيقي. من هنا ندعي نحن أن لفظ المطلق، أن اللفظ موضوع للطبيعة المهملة التي تنسجم مع المطلق ومع المقيد. واضح المطلب؟ إذا الدلالة اللفظية، التفتوا جيدا، الدلالة الوضعية لكلمة الإنسان معناها بحسب الدلالة التصورية مطلق للمقيد، تصورية اللي هي محصول عملية الوضع، مطلق للمقيد، لا مطلق ولا مقيد، لأن الواضع وضعه لمعنى ينسجم مع المطلق وينسجم ماذا؟ مع المقيد. يعني الإنسان الموضوع لمعنى، هذا الإنسان موضوع دلالة تصورية للإنسان، يعني الإنسان المطلق؟ لا. الإنسان المقيد؟ لا. فلا الإطلاق قيد في المعنى ولا التقييد قيد في المعنى. واضح هذا المطلب؟ قال الإطلاق، أكو أمر ثاني ثمرتان تظهر إن شاء الله نقرأها بعد ذلك. قال الإطلاق يقابل التقييد، قلنا أنواع التقابل ستأتي بعد ذلك. فإن تصورت معنى مراد مفهوما، فإن تصورت معنى ولاحظت في ذلك المعنى وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا. مراد من الوصف الخاص كالفقير كالعدالة كالعلم، مراد من الحالة المعينة كالقيام كالسكون كالحركة ونحو ذلك. وإن تصورته ذلك المعنى بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقان. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة. والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، يعني في الإطلاق وفي التقييد. ما هو المراد من الطبيعة؟ يعني الكلي الطبيعي. الإخوة درسوا في علم المنطق الكلي إما طبيعي إما منطقي إما عقلي. كلي الطبيعي يعني ماذا؟ يعني الإنسان. بس لماذا يسموه العد كلي؟ هسه هذا بحث موكول إلى مكان. مرادنا من الكلي الطبيعي يعني الإنسان. كلي المنطقي ماذا؟ الكلي. الكلي الطبيعي. الإنسان كلي، هذه الإنسان كلي طبيعي، كلي كلي منطقي، المجموع من الموضوع والمحمول كلي عقلي. هنا عندما نقول طبيعة مرادنا يعني ماذا؟ يعني ما يقع موضوعا لقولنا الإنسان كلي. قال والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أن الطبيعة تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو ماذا؟ في حالة التقييد، وهو لحاظ الخصوصية. وتتميز الطبيعة في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ خصوصيات. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا هذا اللفظ أو أي كلمة مشابهة أي طبيعة أخرى هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ يعني لا هي هذه الكلمة موضوعة للمعنى المطلق ولا للمعنى المقيد بل هي مهملة، فالإطلاق يحتاج إلى دال والتقييد أيضا يحتاج إلى دال، فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق دخيل في المعنى الموضوع له، بل هو ماذا؟ بل الكلمة وهي الإنسان بمدلولها تلائم كلا الأمرين، يعني هي لا بشرط من حيث الإطلاق ومن حيث التقييد. أو هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية أو أن الكلمة وهي الإنسان موضوعة للطبيعة المطلقة بقيد الإطلاق، فإذا كانت موضوعة للطبيعة المطلقة استعمالها في المقيد يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا، فتدل الكلمة بالوضع يعني الدلالة التصورية ماذا تكون؟ الدلالة التصورية هي المطلق. اما اذا قلنا الدلالة التصورية للمطلق ولا المقيد، اذا الاطلاق والتقييد بعد مو دلالة تصورية، من اين لابد نستفيدها؟ من دلالة تصديقية، وهذا هو الفارق الثاني، وهو اننا اذا قلنا ان الاطلاق قيد في المعنى عندما يوضع اللفظ، اذا الاطلاق يكون مدلول تصوري لو مدلول تصديقي تصوري. اما اذا قلنا ان الطبيعة موضوعة للمعنى الذي ينسجم معهما فالاطلاق يكون مدلولا تصديقيا كما ان التقييد يكون مدلولا تصديقيا. قال فتدل الكلمة بالوضع على الاطلاق وعدم لحاظ القيد، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العلماء، ويترتب على هذا الخلاف امران. الامر الاول ان استعمال اللفظ وارادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الاول. لماذا؟ لان اللفظ لم يوضع للاطلاق ولا للتقييد بل وضع لهما معا، فاستعماله في الاطلاق مع دال اخر حقيقي واستعماله في المقيد مع دال اخر ايضا حقيقي، لان المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، ولكن ويكون مجازا على الوجه الثاني لان الكلمة لم تستعمل في المطلق مع انها موضوعة للمطلق، فيكون استعمالا في غير ما وضع له اللفظ، فيكون استعمالا مجازيا في القيد اي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفار. هذا النتيجة الاولى والثمرة الاولى المترتبة على الوجهين. الثمرة الثانية ما هي؟ قال ان الكلمة اذا وقعت في دليل حكم، كما لو قال المولى اكرم الانسان، طب اكرم الانسان ماذا تقولون؟ الانسان موضوع للمطلق او موضوع للاعم من المطلق والمقيد؟ طبعا لم يقل احد انها موضوع للمقيد، فلهذا تجدون نحن دائما نردد بين انها موضوع للمطلق او موضوع للاعم من المطلق والمقيد. ماذا تقولون؟ الانسان موضوع للمطلق او للاعم؟ ان قلنا انها موضوعة للمطلق فنحن نثبت الاطلاق بالدلالة التصورية، بعد لا نحتاج الى دلالة تصديقية جدية، تمام؟ لماذا؟ لان اللفظ مفاده دلالته التصورية هو ماذا؟ هو المطلق. اذا هل نحتاج الى مغولة جديدة لاثبات اطلاق من دلالة تصديقية جدية؟ اما اذا قلنا ان اللفظ موضوع للاعم فكما يحتاج الاطلاق التقييد الى دال، الاطلاق يحتاج الى ماذا؟ الى دال. نفس المدلول التصوري لا يقول لا هذا مطلق ولا يقول هذا مقيد. قال ان الكلمة اذا وقعت في دليل حكم، يعني صارت موضوعا لحكم، كما اذا اخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم ان الحكم الوجوب مثلا الاكرام، وجوب الاكرام هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الاطلاق او لحصة مقيدة منه اي من ذلك الموضوع، هنا امكن على الوجه الثاني يعني ماذا؟ يعني أن المعنى أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق. أمكن على الوجه الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على ماذا؟ أن نستدل على ماذا؟ على الإطلاق. نقول نفس اللفظ دال على الإطلاق، فالدلالة التصورية للإنسان يدلنا على أن المراد مطلق الإنسان. لماذا؟ لأنه أي الإطلاق، لأنه ضمير يعود على الإطلاق، لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، إذن سيكون من القيود التي ذكرها المتكلم في نفس كلامه. فنطبق عليها ماذا؟ قاعدة احترازية القيود التي تقدمت بالأمس. الإطلاق قيد في المعنى ولا مو قيد في المعنى؟ بناء على الوجه الثاني قيد في المعنى، والمفروض أن المتكلم تكلم بهذه الكلمة، إذن هو ذكر الإطلاق. فإذا ذكر الإطلاق تطبق قاعدة احترازية القيود وهو أنه يريد المطلق. قال فنطبق عليه أي على هذا القيد قاعدة احترازية القيود فنثبت، مو فثبت، فنثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا، لأن المدلول التصوري مطلق. الإخوة تذكرون قلنا إذا المتكلم قال شيئا يريده جدا وحقيقة أو لا يريده، وهنا قال الإطلاق أو لم يقل الإطلاق، قال الإطلاق فهو يريده، لأن الإطلاق أيضا في الدلالة التصورية والوضعية. وأما على الوجه الثاني فلا نستطيع أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأن الدلالة التصورية لا يوجد فيها إطلاق، فإذا أردنا أن نثبت الإطلاق بعد لا يمكن أن نتمسك ماذا؟ باللفظ. لابد أن نرجع لنرى هل يوجد عندنا طريق آخر أو لا يوجد عندنا طريق آخر. ملتفتين للنقطة؟ من هنا قال علماء الأصول توجد عندنا قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، نثبت بها الإطلاق، ولكن هذه القرينة لفظية لو حالية سياقية، بعد حالية سياقية لا يمكن أن تكون لفظية. قال وأما على الوجه الأول فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك، يعني على الإطلاق. لماذا؟ لأن اللفظ موضوع بموجبه، بموجب هذا الوجه الأول، للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد والمفروض، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ. إذن فالمتكلم كما لم يذكر التقييد لم يذكر ماذا؟ الإطلاق. فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد وماذا؟ لم يذكر الإطلاق أيضا. إذن فلا يمكن بالطريقة السابقة التي ذكرناها على الوجه الأول أن نثبت الإطلاق، هذا قرين على أنه فنثبت هناك مو فثبت، فنثبت أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى، وهذه الطريقة الأخرى هي المعروفة في كلماتهم بقرينة الحكمة، وهي ليست قرينة لفظية، ليست دالا لفظيا، بل هو دال ظهوري عرفي سياقي. قال والصحيح هو الوجه الأول، يعني أن اللفظ موضوع للطبيعة المهملة الأعم من الإطلاق والتقييد. لماذا؟ يقول لما نشاهده بالوجدان والتبادر استعمال اللفظ في المقيد، ليس استعمالا مجازيا، ليس من قبيل استعمال الإنسان أسد، هناك الإنسان يحس المجازية يحسها، ولكن هنا عندما يستعمل اللفظ في المقيد لا يحس المجازية، بل يرى أن الاستعمال ماذا؟ استعمال حقيقي. وهذا خير شاهد على أن اللفظ موضوع ماذا؟ للأعم من المطلق والمقيد. قال والصحيح هو الوجه الأول، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة كالإنسان في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز، يعني ليس استعمالا مجازيا، بل هو استعمال حقيقي. وبناء على الوجه الثاني يكون استعمالا حقيقيا لو مجازيا، يكون مجازيا، وهذا خلاف الوجدان العرفي والتبادر الذي يحس به كل إنسان عارف باللغة. إذن وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى غير قاعدة احترازية القيود، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا لفظا فهو غير مذكور في الكلام. إذن فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه لأنه غير مذكور. نعم إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمطلق فالإطلاق مذكور فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. خب ما هي قرينة الحكمة؟ التفتوا جيدا، ما هو المراد من قرينة الحكمة؟ إذا كان هناك متكلم عرفي، شنو معنى متكلم عرفي؟ يعني في محاوراته يبني على ما يبني عليه العرف في محاوراتهم. إذا أراد أن يتكلم ليس له طريقة جديدة في المحاورة، يعني عندما يقول يجب لا يريد من يجب يحرم. لعله بعض الناس وضع اصطلاحا لنفسه يقول أنا عندما أقول يجب يعني يحرم، من حقه أو ليس من حقه؟ نعم من حقه، ولكن هذا على خلاف الاصطلاح المحاورات العرفية. لو موافق للمحاورات على خلاف المحاورات، نحن بحثنا في ذلك الإنسان الذي يتكلم على أساس المحاورات العرفية، وعموم الناس أيضا يتكلمون على هذا. والشاهد عليه حتى هذا الإنسان الذي عند اصطلاح خاص عندما يسمع الوجوب من الغير يتبادر ذهنه إلى الوجوب مو إلى الحرمة. لماذا؟ باعتبار أن العرف والعقلاء تبانوا على أن تكون محاوراتهم على هذا الأساس. التفتوا جيدا، إذا كان هناك متكلم عرفي، ماذا معنى عرفي؟ يعني بنى على المحاورات الموجودة بين العقلاء والأعراف العقلائية، وتكلم بكلام قال أكرم الإنسان. هنا لو كان يريد إكرام الإنسان بقيد العدالة ولكن لم يذكر في كلامه العدالة، هل يمكن أن يحتج على أحد ويقول لماذا أكرمتم كل إنسان؟ أنا أريد منكم إكرام العادل؟ أو لا يمكنه ذلك؟ لا يمكنه ذلك. لماذا لا يمكنه؟ لأن العرف يحتج عليه، يقول أنت إذا كنت تريد العادل كان عليك أن تبين، وحيث أنك لم تبين إذا لا تريد العدل، وإلا لو كنت تريد ولم تبين فقد نقضت غرامك بنفسك. لماذا لم تتكلم؟ المفروض أنك تتكلم على مستوى المحاورات العرفية، ومقتضى المحاورات العرفية أن تذكر القيد إذا كنت تريد قيدا. أما إذا لم تكن تريد القيد، أما إذا لم تذكر القيد هذا معناه أنك لا تريد القيد. إذا قال إنسان أكرم العالم، أنا أستفيد من كلامه ماذا؟ مطلق العالم سواء كان نحويا أو أصوليا أو فيلسوفا، لأنه هم عالم، ولكنه وكذلك أستفيد منه ماذا؟ إكرام الفاسق أو العادل، لأنه مطلق أيضا من هذه الجهة. فهنا سؤال، لو فرضنا أن ذلك المولى كان يريد إكرام العالم العادل، أقول له كان عليك أن تبين، وحيث أنك لم تبين قيد العدالة إذن ماذا؟ إذن ليس مرادا لك. إذن يوجد عندنا ظهور عرفي، التفتوا جيدا، ظهور عرفي مستفاد من حال المتكلم، مو من لفظ المتكلم، ظهور سياقي هذا مو ظهور لفظي، من حال المتكلم العرفي، انه ماذا؟ انه اذا اراد قيدا يبينه. هذا مدلول ماذا؟ أنه إذا لم يذكر قيدا لا يريده. إذا قال أكرم العالم يريد ماذا؟ يريد العالم العادل، ويريد مطلق العالم وهو المطلق. إذا نثبت لكم الإطلاق، ولكن بأي قرينة؟ بقرينة لفظية؟ لا، بقرينة حالية سياقية مقادها أن كل ما هو داخل في مرادي أبينه بكلامي، فإذا لم يبين القلب يعني لا أريده. ظهور عرسي سياقي مفاده ماذا؟ أن كل ما أريده منكم من العبد ماذا؟ أبينه لكم، فإذا لم أبين القيس فلا أريده لكم. وإلا لو كنت تريده كنت عليك أن تبين، كان عليك أن تبين، وحيث أنك لم تبين إذن لا تريد. فسألتفتوا جيدا، قاعدة احترازية القيود ماذا كانت تقول؟ كانت تقول كل ما قاله يريده. هسه هنا مش نستفيد من هذه القاعدة الجديدة، ما لم يقله لا يريده. إذن قليلة الحكمة غير قاعدة احترازية القيود، ها؟ واضح؟ قرينة الحكمة كانت تقول كل ما ذكرته لك فأنا ماذا؟ أريده جدا وحقيقة. أما قاعدة قرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول مو كل ما ذكرته لك فأنا أريده، لا، تقول ظهور حالي أن ما أريده منك أبينه، فإذا لم أبين فلا أريد، يعني ما لم أقله فلا أريده. ما أدري واضح، قدرت أميز بين القاعدتين أم لا؟ إذا أكو إشكال الإخوة يبينوا، إذا ما أكو حتى نطبق. بلي؟ ليش؟ هذا النساء مرتين ماذا تفعله؟ وهو أن الإطلاق دلالة وضعية لدلالة بلي؟ لا فيها ثمرات عملية، هذا خلوه إلى باب التعارض، لأن فيه بإذنه فيه. ليش؟ أذكركم واحد حتى يتضح لكم الذهن، يتضح المطلب. شوفوا هناك في محله إذا تعارض عندنا عام ومطلق، العام غير المطلق إن شاء الله سيأتي بيانه. المطلق والعام كلاهما يشمل الشيء، ولكن المطلق يشمل الأفراد بقرينة الحكمة، والعام يشمل الأفراد أفراد باللفظ. فتقول أكرم كل عالم، هاي كل تفيد ماذا؟ تفيد العموم. إذا هناك الشمول لجميع الأفراد، مفاد اللفظ اللي هو مفاد القرينة العامة، مفاد اللفظ. التفتوا جيدا، بحث في باب التعارض، إذا تعارض عام ومطلق أيهما يقدم؟ لماذا؟ فإذا قلنا أن المطلق أيضا لفظي فلا يتقدم عليه العام. واضح؟ فإذا قلنا أن المطلق مجلول الوضعي ولفظي إذا يكون في حكم ماذا؟ في حكم العام، فلا معنى لأن يتقدم عليه العام. أما إذا قلنا أن الإطلاق بقرينة الحكمة مو مدلول اللفظي، مدلول السياقي، العام يتقدم عليه. قال والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. التفتوا جيدا المطلب، المطلب دقيق. وجوهرها يعني جوهر قرينة الحكمة التمسك بدلالة تصديقية، اذا بعد مو دلالة وضعية تصورية خلاص، عرسي لظهور عرسي سياقي اخر غير ذلك الظهور العرس الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود ماذا كانت تقول؟ ما اقوله اريده جدا. اما هذه القاعدة تقول ماذا؟ ما لم أذكره، ما لم أقله فلا أريده. فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة يعني قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور عرسي سياقي، مو سيأتي، في بعض النسخ أكو سيأتي، شفتوها النسخ الموجودة في بعض يدي بعض الإخوة، انا اقرا هاي النسخه اللي بيها غلط حتى اصحح النسخ، والا نسخه مصححه ايضا عندي. على ظهور عرسي سياقي، في بعض النسخ سياتي غلط سياقي، مفاد هذا الظهور العرسي في قاعده احترازيه القيود ما هو؟ أن ما يقوله المتكلم في المدلول التصوري يريده حقيقة في المراد الجدي ويوجد. هذا قاعدة استرازية القيود، خلصنا منها. تعالوا إلى قرينة الحكمة. ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر وهو قرينة الحكمة. مفاده ألا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ. لا يمكن أن يوجد هناك شيء دخيل في موضوعي ولكن لا أبينه لكم، فإذا لم أبين لكم يعني ليس دخيل في موضوعي. هذا الظهور العرفي يقول لا يمكن أن يكون هناك قيد داخل في موضوع كلام المتكلم في موضوع حكم المتكلم ولكنه لا يأخذه في المدلول التصوري. فإذا وجدنا لم يأخذ يعني لا يمكن، وإلا لو كان موجودا لأخذه. واضح المطلب؟ إذن هذا غير ذاك. قال أن لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ. لماذا؟ لماذا هذا الظهور العرفي السياقي أين مجاله؟ لماذا؟ من أين نشأ؟ قال لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال كلماته وخطابه، لأن هذا مقتضى المحاورات العرفية والعقلائية. أنا خلصت في بطن المتكلم حتى أعلم ماذا يريد أن يقول. أنا أعرف المتكلم من خلال خطابه. فإن ظهور حال المتكلم هو ماذا؟ ظهور حال المتكلم هو أنه ليس هناك شيء دخيل في مراده الجدي إلا ويأخذه ماذا؟ في خطابه عند الكلام. قال وحيث أن القيد كما هو المفروض في المقام ليس مبينا، لأننا فرضنا أن الإنسان من ذكر الكلمة المطلقة يعني ذكر الكلمة بلا قيد، هنا نستكشف من عدم ذكر القيد ماذا؟ ليس القيد داخلا في مراده الجدي. هو إذا لم يكن القيد داخلا في مراده الجدي يعني ماذا؟ يعني مطلق. قال وحيث أن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهو ماذا القيد؟ إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت من قبل المتكلم، وهذا هو الإطلاق المطلوب في المقام. إذن فتبين لنا أن قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور عرفي سياقي، وقاعدة قرينة الحكمة تعتمد على ظهور عرفي سياقي آخر لا علاقة له بالأول. وهكذا بل بالمراد الجدي مو بالمدلول التصور. نعم بل كلمة الإنسان صير مطلقة، ولكن من أين استفدتها؟ من المراد الجدي ومن الدلالة الوضعية؟ من المراد من الظهور العرفي، والظهور العرفي مو هو الدلالة التصورية. بل نحن نقول أن الإنسان إذا جاء في كلام متكلمين تفيد الإطلاق، ولكن من أين استفدت الإطلاق؟ من اللفظ. والشاهد أنك لو سمعت هذه الكلمة من الجدار لما تبادر ذهنك إلى الإطلاق، أما إذا سمعتها من إنسان عاقل ملتفت مريد جاد يتبادر ذهنك إلى ماذا؟ إلى الإطلاق. فإذا كان هادلا لا يتبادر ذهنك إلى الإطلاق. هذا خير شاهد على ماذا؟ أن الإطلاق لم تستفده من الإنسان من لفظ الإنسان، وإنما استفدته من حال المتكلم. فإذا كان حال المتكلم ليس في مقام البيان بل في مقام الأزل، لم يكن في مقام الجد، إذن ماذا؟ لا تستفيد الإطلاق. بل نحن نريد أن نقول أن الإنسان يستفاد منه الإطلاق، ولكن من أين تستفيده؟ من اللفظ أم من قرينة الحكمة؟ قالوا هذا هو الإطلاق المطلوب. وهكذا نلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود التي تثبت ما تقدم تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. هذا ليس أحدهما عين الآخر. إذا التقييد من أين تستفيده؟ سؤال، التقييد من أين تستفيده؟ من اللفظ لو من المراد الجدي؟ من المعنى. الإطلاق من أين تستفيده؟ من اللفظ لو من المراد الجدي؟ من المعنى. أما نفس اللفظ لا فيه إطلاق ولا فيه ماذا؟ تقييد. إذا أردت أن تثبت التقييد تحتاج إلى قاعدة احترازية القيود، وإذا أردت أن تثبت الإطلاق تحتاج إلى قاعدة ماذا؟ قرينة الحكم. وكلاهما ظهوران عرفيان سياقيان، ولا يوجد أي واحد منهم مستفاد من اللفظ. واضح المطلب؟ ولكن أكو فرق دقيق بينهما، وهو أنه قاعدة احترازية القيود في كل مورد القيد لا بد أن يذكره ماذا؟ المتكلم. إذا لم يذكر القيد فلا يستفاد قاعدة احترازية القيود. أما قرينة الحكمة قرينة عامة، إن صح التعبير قاعدة احترازية القيود قرينة خاصة، ولكن قرينة الحكمة ماذا؟ قرينة عامة. وإن كان كلاهما ظهور عرفي للمتكلم، ولكن واحدة تعتمد على ظهور عرفي خاص والآخر تعتمد على ظهور عرفي قال فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في ماذا؟ يعني قاعدة احترازية القيود. فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله في اللفظ يريده حقيقة في المراد الجدي. وأما وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه. كل ما هو قيد يذكره في كلامه، وإذا لم يذكر في كلامه قيدا يعني لا يريده. التفتوا جيدا مؤدى عبارة السيد الشهيد، لأنه أكو فد إشكال دقيق بعد ذلك سيتوجه إلى مطلب الأستاذ الشهيد. كل ما هو داخل من القيود في مرادي الجدي فأنا آخذه أين؟ في مقام الخطاب. فإذا لم آخذ قيد العدالة وهو ليس داخل في مرادي الجدي، هذا معنى ماذا؟ كل ما هو داخل في مرادي الجدي، داخل بنحو القيد الوجودي لو بنحو القيد العدمي، أو بنحو القيد الوجودي، يعني ما أريده من القيود الوجودية أذكره في خطابي وكلامي. فإذا لم أذكر لكم قيدا وجوديا فأنا لا أريده. هذا مفاد قاعدة قرينة الحكمة، هذا هو مفاد قاعدة قرينة الحكمة، أن ما هو داخل من الأمور الوجودية يعني من الخصوصيات الزائدة على الطبيعة، دام هو داخل من الخصوصيات الزائدة على الطبيعة إذا كان داخلا في مراد الجدي أخذه أين؟ أخذه في مقام الخطاب. فإذا لم أخذ خصوصية زائدة فهذا معناه أنه غير مراد لي جدا. فلهذا قال ظهورها وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه أي المتكلم العرفي في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه الذي صدر منه. هنا المستشكل يرجع ويقول في النتيجة أنتم قبلتم أن اللفظ موضوع للأعم من المطلق والمقيد، قبلتم أو لم تقبلوا؟ نعم قبلتم. وعندما ذكر اللفظ والإطلاق يحتاج إلى دال أو لا يحتاج إلى دال؟ ها؟ يحتاج. والتقييد يحتاج إلى دال أو لا يحتاج؟ وهذا عندما استعمل اللفظ لا جاب دال الإطلاق ولا أتى بدال التقييد. إذن لماذا تستفيدون الإطلاق؟ واضح الإشكال؟ أعيد. أنتم قلتم أن اللفظ موضوع للأعم من المطلق والمقيد، فكما أن الإطلاق يحتاج إلى دال، التقييد أيضا ماذا؟ يحتاج إلى دال، أو بالعكس صحيح العبارة، فكما أن التقييد يحتاج إلى دال، ماذا؟ الإطلاق أيضا يحتاج إلى دال، وهذا الذي قال أكرم الإنسان، جاءنا بدال على التقييد؟ لا، جاءنا بدال على الإطلاق؟ لا، لا، كيف تستفيد إلى الإطلاق؟ ترجع المشكلة الأول. لأنه أنتم أبناكم أن اللفظ أهم من المطلق والمقيد، وقبلتم كما أن التقييد يحتاج إلى دال، المطلق أيضا يحتاج إلى دال. ها؟ والمفروض أن المتكلم قال أكرم الإنسان، ذكر دالا على التقييد؟ لا. ذكر دالا على الإطلاق؟ لا. إذن لماذا تستفيدون الإطلاق في مقابل التقييد؟ جوابه بعد التبح، ما ادري الاخوة التفتوا بعد الى الجواب ولا الجواب ماذا؟ ان التقييد يحتاج الى دال بخصوصه، ولكن الاطلاق هم يحتاج الى دال بخصوصه. قلنا قرينة عامة تستفاد من ظهور حال المتكلم، هذا اولا. وثانيا نحن قلنا ما هو الداخل في مراده الجدي من الخصوصيات الزائدة يأخذه ماذا في خطابه، والإطلاق خصوصية زائدة أو عدم خصوصية، فلا يحتاج إلى دال من زائد. ما أدري واضح الجواب ولا؟ في القيد نحتاج إلى دال الوجودي، أما في المطلق ماذا؟ لا نحتاج إلى دال الوجود. لماذا؟ لأن الإطلاق عدم الخصوصية لا يمكن أن يكون عليه دال. نعم الدال عليه حال المتكلم. فإذا نحن وإن سلمنا معكم أننا نقبل أن الطبيعة موضوعة للأعم من المطلق والمقيد، ولكن إذا لم يذكر القيد فنحن نستفيد الإطلاق في قبال التقييد. هذه قراءة الاعتراض وجوابه، خلوا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.